هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني والعشرون من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا، علما وورعا. وقيل يجب ذلك، يجب، لأن هذا دين، فلا يجوز أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى. ولكن هذا القول له وجهة نظر بلا شك، إلا أن عمل الصحابة على خلافه، لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلم منه، فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه، لا، يستفتون من هو دونه لكنه أهل الفتوى. فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب، وإنما الواجب أن تستفتي من ترى أنه أهل، ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل، قد يكون مع المفضول دون الفاضل، كما وقع كثيرا من أناس أعلم وأورع ولكن يكون الصواب مع من دونهم. فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع جاز الاستفتاء غيره، وهذا القول هو الصحيح. لكن لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يختار من هو إيش أعلم وأورع، لأن ذلك أحوط، ولأنه أرجح وأقرب إلى الصواب من غيره. طيب، هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي أن يتبع هذا القول؟ الجواب نعم، ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول أن يتبع الجمهور ما لم يتبين له أن الصواب مع خلافه، فإنه يتبع الصواب، وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الندرة، من قول الندرة كما هو ظاهر. ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على إيش؟ على الأقل، ويسمون المخالف للأكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع، كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبا من يتبع، من يذهب إليه؟ ها؟ إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة، كما هو مشاهد. الله أعلم. وكانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو عن تقليد، ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد، وإن شئت فقل بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا هو الاجتهاد في اللغة. فخرج بقولنا بأمر شاق بذل الجهد لأمر غير شاق. ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها. لماذا؟ لأن الأمر ليس بشاق. ولو حمل حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه أمر شاق. أما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد في الشرع، أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي. وعليه كمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد، لأنه قلد صاحب الكتاب. ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم، فهذا يسمى إيش؟ مجتهدا، لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. والمجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء. المقلد ليس بعالم بالإجماع، لأن غاية ما عنده أنه كتاب، نسخة، نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. طيب، يقول المجتهد من بذل جهده لذلك. وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي. والاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام، ولا يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر بما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث، أحاديث الأحكام. والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الأمة من يجمع شتاتها، فجمعها المسلمون ولله الحمد، منها ما جمع على الأبواب كالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ومنها ما جمع على العلل، ومنها ما جمع على أشياء شتى. لكن الأحاديث ولله الحمد حصرت، فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث بكل سهولة. يرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم، في أبي داود، في النسائي، في ابن ماجه، ويدركها. ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا، لكن من تيسير الله أن الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، يعني لا بدلالة، الأول بالدلالة دلالة الحديث، الثاني هذه بالصحة، من بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس مجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيحا. فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. علم الحديث ورجاله أيضا ولله الحمد محفوظ، ألف العلماء في علم الحديث كان المصطلح، وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين، وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا إذا مر عليك حديث بسنده تستطيع أن تحكم على صحته أو على ضعفه، لماذا؟ بالرجوع أولا إلى الرجال، هل هم ثقات أو لا، ثم إلى الرجال هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع، لأن ربما يكون الرواد ثقات لكن يكون بينهم انقطاع، لا بد من هذا. ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا؟ فإن خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديثها الثقات شاذة لا يحتج به. ثم بعد هذا ننظر إلى المروي إلى المتن، هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا؟ فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده، وإن كان رجال إسناده ثقات. الحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعته ورجال الإسناد وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إن لم يعرف فربما يحكم بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ، وهذا كثير كثيرا ما يقع. قد يمر على الإنسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به، ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه لأنه نسخ رفع حكمه. كذلك مواقع الإجماع لئلا يحكم بشيء يخالف الإجماع. ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجماع. فمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان به قائل، إن كان به قائل، يعني فإن لم يكن به قائل فهو مردود لأن الإجماع يكون على خلافه. ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة البائن حيضة واحدة، حيضة واحدة، لكنه قال إن كان قد قيل به، يعني وإن كان إجماع على خلافه فإنه لا يقول به. طيب الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني هذا أيضا لا بد منه، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك، لأنه إن لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما يخصصه. مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنصف نصف العشر، ففي هذا الحديث عمومان، عموم في القدر وعموم في الجنس، أليس كذلك؟ لأن قول فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقت السماء، فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان، وهذا خطأ، لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. فنقول هذان العمومان مخصصان، في ماذا؟ النوع، العموم في النوع أو الجنس مخصص بما كان يوثق ويكاد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فعلم أن المراد بما سقط السماء يعني مما يوثق. كذلك له مخصص بالقدر، وهو الحديث الذي ذكرته الآن: ليس فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فلا تجب الزكاة إلا فيما يوثق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق. فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب، أو تقييد يعني تقييد لإيش؟ لمطلق. فالتخصيص وارد على العام، والتقييد وارد على المطلق. وقد عرفتم فيما سبق الفرق بين المطلق وبين العام. فمثلا تحرير رقبة، هذا ايش؟ هذا مطلق. فاذا قيل تحرير رقبة مؤمنة فهذا تقييد. طيب، وقول او نحوه يعني نحو ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك. خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم، لا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، وأن منها من الألفاظ ما هو عام، ومنها ما هو خاص، ومنها المطلق، ومنها المقيد، حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. فمثلا إذا كان لا يعرف العموم، يعني لا يعرف صيغ العموم، ما يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للخصوص، فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحا، لأنه قد يجعل ما ليس عاما عاما، وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقا، وهو لا يدري. وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. قال السادس: أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا الشرط الحقيقة هو الثمرة، لأنه قد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من الشروط لكن لا يستطيع أن يستنبط، بل هو ضبغ يقول ما قال غيره، أما أن يستنبط فلا. ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي، وكان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح أحد ثلاثين شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الفروع يسمى مكنسة المذهب، لأنه حاول لكل مذهب الإمام أحمد، حتى الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يكون من الكتب. فكان هناك طالب يحفظ هذا المتن، يحفظ المتن، لكنه لا يعرف أو لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدا من هذا الكتاب. فكان أصحابه يخرجون به، بدلا من أن يذهبوا إلى المكتبة يراجعون، يخرجون بهذا الكتاب. فإذا أشكل عليهم مسألة قالوا: ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ فوالله أنا ما أدري، لكن هذه بيباب، قال بالباب الفلاني، قال استمعوا، ثم جاء يقرأ عليهم الكتاب، وهم الذين يستخرجون منهم الفوائد. فأطلقوا عليه لقبا يعني من باب المسح معه، سموه حمار الفروع، حمار الفروع، لأنه يحمله ولا ينتفع به، ولا ينتفع به. نعم، على كل حال لا بد أن يكون عند إنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الأدلة. والناس في هذا هذه المسألة يتباينون تباينا عظيما، فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل، وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة، أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط. ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع كتاب الله عز وجل، لكن يستطيع أن يعرف من المسائل الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه إيش؟ يستنبط من الأدلة الشيء الكثير، يكتب مثل فوائد الحديث فيسرد لك مثل 100 فائدة، يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجد 10 فوائد، بينهما فرق، مع أن الحفظ واحد، كلهم حفظوا حديثا واحدا، لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد. ولهذا أنا دائما أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. قصة يوسف سورة كاملة ذكر الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما وأحكاما كثيرة، وكتبها في رسالة مطبوعة. إذا قرأ الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات وهذه القصة على مسائل كثيرة، لكن لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شروط الاجتهاد وأنها 6، وبقي جملة لم نتكلم عليها، وهي: هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم، أو في باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمسألة على الخفين مثلا، وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال وأن يفند الضعيف، نقول هذا مجتهد، لكن في إيش؟ في باب من أبواب العلم، في باب من أبواب العلم. وإن كان في الأبواب الأخرى لا يصح الاجتهاد، أنه لا يضر، لأن الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد رجل جيد في علم الفرائض، يستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتها، ولكنه في علم الفرائض لا يعرف، يجوز أن يكون مجتهدا أو لا؟ يجوز. فالاجتهاد إذن يتجزأ، سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من أبواب العلم. ومن الناس من لا يستطيع أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. ثم قال المؤلف: ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. نعم، المقلد ما يحتاج إلى تعب،
يسأل فلانا مثلا أو يأخذ الكتاب الفلاني ويحكم بما فيه. لكن المجتهد يحتاج إلى بذل الجهد في معرفة الحق، وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق وجب عليه أن يحكم به، وجب عليه أن يحكم به. ثم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الكلام المؤلف يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر. كيف له أجر وقد أخطأ؟ له أجر لأنه تعب وحرص على إدراك الحق لكن لم يوفق له، فيكون له أجر التعب، أجر التعب. أما أجر الإصابة فهو محروم منه لأنه لم يصب. وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين. الأجر الأول إيش؟ التعب الاجتهاد وطلب الأدلة. والأجر الثاني إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر، لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقضى الله تعالى له ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو إصابة الحق فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الإشكال يتبين بأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر، لأن إصابة الحق إظهار للحق، إظهار له. ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ وأشق، ولهذا صار له أجران. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. معلوم إذا اجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم، نقول يجب عليه إيش؟ أن يتوقف فلا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هكذا أيضا المجتهد إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال المؤلف: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. هذا في اللغة، يقال قلد فلان فلانا، يعني وضع في عنقه قلادة. هذا هو الأصل في اللغة. سلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. هذا التقليد، وهذا هو معنى قول بعضهم: الأخذ بقول من ليس قوله حجة. بل ما ذكرناه أعلى لأن قول القائل الأخذ بقول من ليس قوله حجة يخرج إيش؟ الفعل. لكن إذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة شمل القول والفعل، وعلى هذا فنقول التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. نعم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا، لأن الإجماع نفسه حجة، فاتباع الإجماع ليس تقليدا. اتباع قول الصحابي على القول بأنه حجة لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة، لأن الصحابة أقرب إلى إصابة الصواب من غيرهم. ولهذا قال المؤلف إن قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. طيب، التقليد له مواضع. قد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، وهنا في العبارة يكون التقليد، فيشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز. فإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه أن يقلد، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأخذ بأقوالهم. قل ما الفائدة أن نسأل أهل الذكر ثم لا نعمل بما قالوا، بل لابد من العمل بما قال، لأننا أمرنا بسؤالهم. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. نعم، يقلد أفضل من يجده علما وورعا. وقد سبق هل هذا على سبيل التقليع الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وذكرنا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. مثاله عامي سمع شخصا يقرر ويقول إن في الحلي زكاة، وسمع آخر يقرر ويقول إن الحلي ليس فيه زكاة، فهنا صار عنده رأيان، فمن يقلد؟ نقول يخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه. الثاني، أي اللي على الموضع الثاني في التقليد، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، وهذا واضح أيضا. أحيانا تنزل نازلة الشخص، يعني حادثة من الحوادث، وهو أهل للاجتهاد لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد، يعني ما يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم، فحينئذ يكون فرضه إيش؟ التقليد، يقلد. مثلا نحن عندنا إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك، فإننا غالبا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن لنا أن نقلد آخر. الجواب نعم، لنا أن نقلد آخر، لأن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابا قطعا لاحتمال الخطأ في حقه، ولهذا نقول أن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول لكنه أفضل. قال فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. بعض العلماء يقول إنه إذا كانت المسألة من أصول الدين مثل قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وثبات الله وغير ذلك فإنه لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ قال لأن هذه الأمور يجب فيها الجزم، والتقليد إنما يفيد الظن، فلا نعدل أو فلا نأخذ بما يفيد الظن في أمر يجب فيه الجزم. وسيأتي إن شاء الله بقية من تحت.
بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التقليد يكون في موضعين، الأول أن يكون المقلد عامية، فإن العامية لا يمكن أن يجتهد، ولو اجتهد لتلخبط، لأن العامية بالنسبة للأحكام الشرعية كالرجل الذي لا يعرف السباحة إذا رمي في البحر يغرق ويهلك. الثاني أن تقع حادثة معينة لا يتمكن المجتهد من معرفتها بدليلها أو من معرفة حكمها بدليلها فورا، فهنا يكون فرضه إيش؟ التقليد، لأنه يعني ما يتمكن. وإذا كان فرض التقليد فكما سبق يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وفي ورعه. قال واشترط بعضهم لبعض العلماء لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لا تكون من أصول الدين التي يجب اعتقادها، يعني من الأمور العقدية. حجته بذلك قال لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها، فمثلا العامي إذا قال أنا أصف الله لأنه ينزل إلى السماء الدنيا لا بد أن يعلم الدليل، لا يمكن أعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي. ليش؟ لأن كما قال المؤلف لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم، والتقليد لا يفيد إلا الظن لأن المقلد يزول عليه الخطر فلا يكفي فيه. وإلى هذا أشار السفاني في قوله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد، حتى في العقائد. ولهذا قال ابن عسفرين: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء. وقال: إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فالقول الثاني إذن يقول: والقول والراجح أن ذلك ليس بشرط، يعني لا يشترط لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين، بل يجوز التقليد حتى في أصول الدين. واستدل للراجح بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأول الآية: وليتنا ذكرناها: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين. فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يعني تقليدهم أو يقتضي تقليدهم. ثانيا قال: ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته. صحيح؟ ها؟ العام ما يتمكن، عام لكن يؤمن، ما سمعه آمن به. أما أن يحقق هذا من أدلته ويجتهد فهذا لا يمكن، فيدخل. فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فصار الدليل لقول الراجح أن الله سبحانه وتعالى أجاز التقليد في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين العقدية. والثاني أن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسائل الأدلة، فكفى في ذلك التقليد لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا تقليد عام. يعني مثلا يكون الإنسان حنبليا يلتزم بهذا المذهب، يأخذ برخصه وعزائمه، العزائم الواجبات والمحرمات والرخص ما سوى ذلك، فيقول مثلا: أنا حنبلي سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء. والثاني يقول: أنا حنفي سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء. والثالث يقول: أنا شافعي سأتبع المذهب الشافعي في كل شيء. والرابع يقول: أنا مالك سأتبع مالكا في كل شيء. والخامس يقول: أنا ظاهري سأتبع داود في كل شيء. والسادس يقول: أنا سفياني سأتبع سفيان الثوري في كل شيء. والسابع يقول: أنا أوزاعي. وهكذا. هذا يسمى تقليدا عاما، أن الإنسان يقلد هذا المذهب فيأخذ برخصه وعزائمه ولا ينظر للمذاهب الأخرى ولا يلتفت إليها. فإذا قيل له فإذا كان حنبليا وقيل له: مذهب الشافعي كذا وكذا، لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، أنا مذهب حنبلي، أنا مذهب حنبلي مقلد، آخذ بما في كتب الحنابلة ولا ألتفت لما سواه. والثاني شافعي، يأخذ بما عند الشافعية ولا ألتفت لما سواه. نسمي هذا النوع تقليدا عاما. طيب، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعدل الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام إلى آخر. شوف العلماء رحمهم الله كيف الاختلاف، اختلاف تباهي. بعض العلماء قال يجب أن الإنسان يقلد تقليدا عاما، يأخذ بمذهب من المذاهب ويمشي عليه. لماذا؟ قال لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة متعذر، الاجتهاد متعذر، ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص، الكتاب والسنة لأمم سابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. الاجتهاد متعذر، ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص، الكتاب والسنة لأمم سابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. وقد تركت فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده كتاب الله. والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل. فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولا بقي للتقليد لا شك أنهم مجتهدون، لكن لو تصوروا ما يلزم على قولهم هذا لرأوا أنه قول باطل، لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم. المهم أن هذا القول قول ضعيف، بل قول باطل، الذين يقولون بالوجوب. ومنهم من حكى تحريمه عكس هؤلاء، قال يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما فتقول أنا حنبلي أو تقول أنا الشافعي أو مالكي أو حنفي، هذا حرام عليك. ليش؟ قال لأنك إذا قلت هكذا التزمت التزاما مطلقا لاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت رسولك من قلدت، جعلت رسولك من قلدت. أنت رسولك الحنبلي كما الإمام أحمد والشافعي محمد بن إدريس والمالكي مالك بن أنس والحنفي أبو حنيفة النعمان، نعم، وهكذا. حقيقة الأمر أنك إذا التزمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد جعلته كالرسول لك. اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، التزام اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قال. ولا شك أن هذا التعليم أقوى من الأول، بلا شك أقوى من الذين قالوا إن باب الاجتهاد انسد وانتهى ولا فيه إلا التقليد. هؤلاء لا شك أنهم أقرب إلى الصواب من أولئك. وأن نقول يحرم أن تقلد تقليدا عاما، تأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا تسير ما سواه، لأن هذا مقتضى أنك أثبتت رسولا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أقرب بكثير من الأول. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن في القول بالوجوب، مش الوجوب، وجوب التقليد التزام مذهب معين، إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. رحمه الله يقول القول بالتزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وأن الاجتهاد ممنوع، هذا فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، تقول للمقلد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول ونص الإمام في الأم كذا وكذا، ونص الإمام في المسائل أبي داود كذا وكذا، ونص الإمام في المدونة كذا وكذا وهكذا. هذا مشكل، هذا جعل غير الرسول بمنزلة من؟ بمنزلة الرسول. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو خلاف الإجماع، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، بل الإجماع على خلافه، وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، بل المدار كله على إيش؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال وجوازه فيه ما فيه، يعني كان الشيخ الإسلام رحمه الله توقف بجواز هذا الشيء فضلا عن وجوبه، وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. الله، كلام شيخ الإسلام عليه نور دائما ما شاء الله. يقول من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافا من غير تقييد الى اخره، الملتزم لمذهب معين يعتقد ان هذا المذهب احق المذاهب بالدليل، احق المذاهب بالاتباع واسعدها بالدليل، فهو كما لو استفتى عالما يعتقد ان ما افتي به هو الحق. يقول فاذا خالفه انتبه من غير تقليد لعالم افتاه، فإن خالفه لتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب فهو مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. يعني ماذا؟ رجل حنبلي سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بدليل فاتبع هذا العالم، ماذا نقول؟ هل أخطأ وصاب؟ هذا أصاب. كذلك يقول ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيب بلا شك، وليس بملوم بل هو محمود على فعله. كذلك قال ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، يعني خالف مذهبه لغير هذه الأمور، ومنها العذر الشرعي الذي يقتضي خلاف المذهب، فإذا خالف المذهب بعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا. كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرى عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة فخالفهم لعذر شرعي، فهل نقول انك اخطات او اصبت؟ نقول اصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا خالف مذهبه لتقليد عالم اخر او لاستدلال بدليل او لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، والا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص، يتبع الرخص يشوف الأهوى يتبعه، أكل لحم جزور في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ فقال أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، لأنهم لا يجبون الوضوء والليلة باردة وأكل لحم إبل في الصيف فقيل له توضأ قال نعم أنا أتوضأ لأن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يروي الوجوب
الوضوء من لحم الإبل، صار هذا الرجل متبعا للهدى ولا للهوى؟ للهوى. لما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول إيش بالوضوء وتوضأ. وهكذا يكون متبعا لهواه، فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى في أيام بعدم الوضوء في أيام الشتاء اتباعه للهواء، ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مس الماء لذيذا اتباع للهواء أيضا، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. طيب، يقول: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن مذهبه الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. نعم. نعم، هذه حجة. إذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضى الدليل، قال: وين وش أنت من الإمام أحمد؟ وش أنت من الإمام أحمد؟ فإذا قال: أين أنت من الإمام أحمد؟ أقول: أنا من الإمام أحمد على فرض بمنزلة الثرى من الثريا. أيهما أعلى؟ الثريا أعلى لا شك، ولكن هل الإمام أحمد دلاك أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ أنت إذا قلت هذا فقد طعنت في الإمام أحمد، أنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد، وإذا كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماما لك في الدين، لأن الإمام أحمد إما أن يكون قد بلغه هذا الحديث أم لم يبلغه، فإن كان قد بلغه وخالفه فهو ملوم، وإن لم يبلغ فهو معذور، ولكن أنت حين بلغك لست بمعذور. واضح؟ وحينئذ يلجم حجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في أنواع التقليد الثاني الخاص، والخاص أن يقول بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز
عجزا حقيقيا
او استطاع ذلك مع
المشقه العظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ان التقليد ينقسم الى قسمين: عام وخاص. فالعام ان يقلد اماما في جميع مسائل العلم، فياخذ برخصه، رخص الامام وعزائمه. وذكرنا ان العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من قال بإيش؟ بوجوبه. وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال: إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل أمر ونهي، وأن ذلك خلاف الإجماع، وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه. أما الخاص فيقول: أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليله، مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيقا لا يمكنني أن أطلب المسألة بدليلها، فقلدت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجز عجزا حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل، فهنا يقول أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة، استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد، يعجز، وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة، يجد مثل أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش، هذا فيه تعب، حينئذ له أن يقلد. وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه، لكن هل له أن يفتي؟ استمع فتوى المقلد، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل اسألوا المقلد، قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع لغيره مقلد. وقد قال من قال في ذم التقليد لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجناد، البهيمة همسك زمامها وجرها حفر شوك شجر رمل أودية ما تدري ماشي تتبع، ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من إلى جنبه بالجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ، لأن هذا مقلد ما يعرف، استلهم الجواب من زميله فكان جواب زميله خطأ. نعم، ولهذا أنا أنهى دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل. طيب، إذن المقلد ليس أهلا للفتوى ولا يحل استفتاؤه لأنه ليس من أهل العلم، لا إلا عند الضرورة، لأن يعني الضرورة لا أحكام، يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل لا شك، لكن إذا وجدنا فإننا لا نستفتيه. قال أبو عمر بن عبد البر العالم المشهور قرطبي رحمه الله قال أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، أجمعوا إجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. طيب لماذا؟ قال لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا العلم معرفة الحق بدليله، والمقلد لا يعرف الحق بدليله، مقلد مثل ما ان العام يسأل العالم فالمقلد يقلد الامام ليتبعه فليس بعالم. قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر، قال ابن القيم هذا في كتابه اعلام الموقعين، وهذا كتاب عظيم من احسن ما ألف في بعده ومن احسن ما كتب ابن القيم رحمه الله، ويقع في 3 مجلدات، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سيما للقراءة.
لأن هذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. لكن هذا الحديث كتب عليه ابن القيم 3 مجلدات كبار، والكتاب معروف وطبع عدة مرات، لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في آخره في الإفتاء، وذكر في آخرها فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أفتى رسول الله بكذا، أفتى بكذا، أفتى بكذا، ومشى على أبواب الفقه كلها. طيب، يقول وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل. هذا العلم المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد وليس بعلم، تقليد وليس بعلم، كما يسأل العامي العالم فيخبره بالحكم. هل نقول إن العامي صار عالما الآن؟ لا، ليس بعالم. ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمهم الله، فالأئمة لهم قدرهم لأنهم مجتهدون وتعبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم، العيب في من قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما هم فلا يعبون، ويجب أن تحترم آراءهم وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم، لا أن يجعل المخالفة، لا أن تجعل مخالفة للصواب ناقوسا يدق عليه وينشر تنشر معائبه وأخطاؤه، هذا حرام ولا يجوز. طيب، قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد 3 أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشتكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فنقول للمقلد: وإن كان قد حفظ زاد المستقبل أو حفظ كتاب نيل المآرب أو دليل الطالب أو غير ذلك، نقول له: لا يجوز لك أن تفتي. لماذا؟ لأنك مقلد، والمقلد يفتي بلا علم، والفتوى بلا علم حرام. قال: وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني بالأصحاب الحنابلة، لأن ابن القيم رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال القائل الأصحاب وهو من أتباع مذهب معين فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه لكن لا يفتي به غيره، وهذا ليس بصحيح، لأن ما جاز لغيرك جاز ما جاز لنفسك جاز لغيرك، والعكس بالعكس. لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد فليس متابعته فتوى لنفسه، ولكن تقييد لهذا الشخص، فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعا بعلم، إنما يعتبر نفسه مقلدا. القول الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني فتوى المقلد جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. يقول يجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد إيش؟ إذا لم نجد غيره، لأن فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك، لأن المقلد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام مجتهد إمام مجتهد واعتماده خير من الجهل. وهذا الذي ذكر المؤلف أنه أصح الأقوال، هو أصح الأقوال كما قال رحمه الله. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة المعجزة. نسأل الله أن يهدينا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله على التمام. وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر، وجاء دور اختيار ما يقرأ. وقد قدم لي الأخ بسام ورقة فيها 31 اسما من الطلبة يطالبون بتدريس الأجرمية، وطلب مني أناس في جدة إعادة شرحها. قالوا لأن تسجيل الشرح الأول ما هو باطل، وأن استفدنا منها كثيرا. نعم، فما ترون في هذا؟
بعد حيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوسل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء نزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا. ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل، وقد مثل في بيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخرون. في واحد يقول: النحو صعب وطويل سلم، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعربه فيعجمه. وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة، بس من أول افهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان المركب يعني ترتيبا إسناديا تحصل به الفائدة بخلاف المركب تركيبا إضافيا، هذا ليس بكلام، لا بد أن نكون تركيبا إسناديا المفيد. المفيد إيش؟ فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كانت الفائدة معلومة فلا بأس، يسمى كلام. فخرج بقولنا اللفظ، خرج به الكتابة، فالكتابة عند النحويين ليست كلاما، وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف معناه لكن ما ثم كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ. هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء، لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب، المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل، هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ لفظ. هل هذا غير لفظ خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مركبا، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. فمثلا تحقيقا إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارد، في قوة البارد، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب، أفادت ولا لا؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوف إلى غيرها، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن ونجح والطالب، ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، إن نجح الطالب وش يكون؟ ماذا يكون؟ إذا لا نسمي هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب، ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ليش؟ ما أفاد، نفس السامع لا نقول هات حطنا الفائدة، حطنا الفائدة. إذا لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة، فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما، صح ولا لا؟ السماء فوق هو كلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد. معنى هذا تحصيل حاصل، إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة، لا فرق. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهاذي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العربي لا يفهم، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ هداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب. إيش؟ إيه؟
هذا
كل
إيه؟
إيه؟ كيف يقول؟
زيد
راضي.
رابع يعني جاء
الضيف. هذه ما نفهمها بهذا المعنى، بل نفهم زيد الراغي يعني يرى كما يرى البعير. طيب على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين. إذن كما القيود اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. اللفظ وش اللي خرج منه؟ الكتابة والإشارة ولو فهمت. المركب ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد ما خرج به ما لم يفد، وإن تركب من ألف كلمة ما دام لم يفد فليس بكلام. بالوضع قلت يحتمل معنيه، بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصد له، بالوضع من حيث اللغة العربية لأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامها بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامها فيه به على اللغة العربية. طيب ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، زي قاعدة فعل الماضي. نعم. كيف؟ نعم لأنه. طيب أبو مضاف، مضاف إليه، صحيح هذا؟ طيب فإذا قلت لشخص اضرب، اضرب هذا مبني على السكون، وإذا قلت اتق الله، اتقي على حذف حرف العلة، حذف الياء. وإذا قلت اضربن زيدا، اضربن
الفتح اتصال بنون التوكيد، وإذا قلت قوموا على إيش؟ على حذف النون، على حذف النون. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أربعة أشياء: السكون، حذف حرف العلة، الفتح، حذف النون. وإن شئت فقل في الترتيب: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. طيب، وأي أي من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ. أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ. أي كتاب تقرأ أقرأ آدم يقول صحيح. لا يا آدم مو صحيح. أي كتاب تقرأ أقرأ مو صحيح، لازم تجزم الفعلين، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب، والزيدون قائمين، ها؟ ولا قائمين؟ ليش؟ يرفع بالواو خبر. طيب، الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد زيادة، يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنية. فمثلا إذا قلت زيد زده ألف نون وألف نونا تقول زيدان، هذه زيادة لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة، مثل اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين.
قام بتنبيه هذه الأمثلة إخوانكم إلى عدى طريق الإسلام، وجزاكم الله خيرا.
هذا أيها الإخوة هو الشريط 22 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول.
أما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا، علما وورعا. وقيل يجب ذلك، يجب لأن هذا دين، فلا يجوز أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى. ولكن هذا القول له وجهة نظر بلا شك، إلا أن عمل الصحابة على خلافه، لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلم منه، فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه، لا، يستفتون من هو دونه لكنه أهل الفتوى. فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب، وإنما الواجب أن تستفتي من ترى أنه أحد. ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل، قد يكون مع المفضول دون الفاضل، كما وقع كثيرا من أناس أعلم وأورع، ولكن يكون الصواب مع من دونهم. فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع جاز استفتاء غيره، وهذا القول هو الصحيح. لكن لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يختار من هو إيش أعلم وأورع، لأن ذلك أحوط، ولأنه أرجح وأقرب للصواب من غيره. طيب، هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي أن يتبع هذا القول؟ الجواب نعم، ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول أن يتبع الجمهور، ما لم يتبين له أن الصواب مع خلافه فإنه يتبع الصواب، وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الندرة، من قول الندرة كما هو ظاهر. ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على إيش؟ على الأقل، ويسمون المخالف للأكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع، كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبا من يتبع؟ من يذهب إليه؟ إلى أعلمهما وأقربهما إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة، كما هو مشاهد. الله أعلم. وكانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو عن تقليد، ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد، وإن شئت فقل بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا هو الاجتهاد في اللغة. فخرج بقولنا بأمر شاق بذل الجهد لأمر غير شاق. ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها. لماذا؟ لأن الأمر ليس بشاق. ولو حمل حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه أمر شاق. أما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد في الشرع، أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي. وعليه كمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد لأنه قلد صاحب الكتاب. ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم، فهذا يسمى إيش؟ مجتهدا، لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. والمجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء. المقلد ليس بعالم بالإجماع، لأن غاية ما عنده أنه كتاب، نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. طيب، يقول والمجتهد من بذل جهده لذلك. وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي. واجتهاده شروط
منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام، ولا يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر بما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث أحاديث الأحكام، والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الأمة من يجمع شتاتها، فجمعها المسلمون ولله الحمد، منها ما جمع على الأبواب كالصحيحين صحيح البخاري ومسلم، ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ومنها ما جمع على العلل، ومنها ما جمع على أشياء شتى. لكن الأحاديث ولله الحمد حصرت، فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث بكل سهولة، يرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم في أبي داود في النسائي في ابن ماجه ويدركها. ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا، لكن من تيسير الله أن الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، يعني لا بدلالة، الأول بالدلالة دلالة الحديث، الثاني هذه بالصحة، من بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس مجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيحا، فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. علم الحديث ورجاله أيضا ولله الحمد محفوظ، ألف العلماء في علم الحديث كان المصطلح، وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا إذا مر عليك حديث بسنده تستطيع أن تحكم على صحته أو على ضعفه، لماذا؟ بالرجوع أولا إلى الرجال، هل هم ثقات أو لا، ثم إلى الرجال هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع، لأن ربما يكون الرواد ثقات لكن يكون بينهم انقطاع، لا بد من هذا. ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقات ثقات آخرون أو لا، فإن خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديثها الثقات شاذة لا يحتج به. ثم بعد هذا ننظر إلى المروي إلى المتن هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا، فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده، وإن كان رجال إسناده ثقات. الحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعته ورجال الإسناد وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إن لم يعرف فربما يحكم بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ، وهذا كثير كثيرا ما يقع. قد يمر على الإنسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به، ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه لأنه نسخ رفع حكمه. كذلك مواقع الإجماع لئلا يحكم بشيء يخالف الإجماع. ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجماع. فمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان به قائل، إن كان به قائل، يعني فإن لم يكن به قائل فهو مردود لأن الإجماع يكون على خلافه. ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة البائن حيضة واحدة، حيضة واحدة، لكنه قال إن كان قد قيل به، يعني وإن كان إجماع على خلافه فإنه لا يقول به. طيب الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف فيه الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. يعني هذا أيضا لا بد منه أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك، لأنه إن لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما يخصصه. مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنصف نصف العشر، ففي هذا الحديث عمومان، عموم في القدر وعموم في الجنس، أليس كذلك؟ لأن قول فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقت السماء، فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان، وهذا خطأ، لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. فنقول هذان العمومان مخصصان، في ماذا؟ النوع، العموم في النوع أو الجنس مخصص بما كان يوثق ويكاد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فعلم أن المراد بما سقط السماء يعني مما يوثق. كذلك له مخصص بالقدر وهو الحديث الذي ذكرته الآن ليس فيما دون خمسة أوسق، وعلى هذا فلا تجب الزكاة إلا فيما يوثق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق. فلا بد للمجتهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب أو تقييد، أو تقييد يعني تقييد لإيش؟ لمطلق. فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق، وقد عرفتم فيما سبق الفرق بين المطلق وبين العام. فمثلا تحرير رقبة، هذا إيش؟ هذا مطلق. فإذا قيل تحرير رقبة مؤمنة فهذا تقييد. طيب، وقول أو نحوه يعني نحو ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك. خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم، لا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، وأن منها من الألفاظ ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها المطلق ومنها المقيد، حتى يحكم بما تقتضيه هذه الدلالات. فمثلا إذا كان لا يعرف العموم، يعني لا يعرف صيغ العموم، ما يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للخصوص، فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحا، لأنه قد يجعل ما ليس عاما عاما، وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقا، وهو لا يدري. وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. قال السادس، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا الشرط الحقيقة هو الثمرة، لأنه قد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من الشروط لكن لا يستطيع أن يستنبط، بل هو ضبغ يقول ما قال غيره، أما أن يستنبط فلا. ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي، وكان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح أحد ثلاثين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الفروع يسمى مكنسة المذهب، لأنه حاول لكل مذهب الإمام أحمد، حتى الروايات والوجوه والاحتمالات والتخريجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يكون من الكتب. فكان هناك طالب يحفظ هذا المتن، يحفظ المتن، لكنه لا يعرف أو لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدا من هذا الكتاب، فكان أصحابه يخرجون به بدلا من أن يذهبوا إلى المكتبة يراجعون، يخرجون بهذا الكتاب. فإذا أشكل عليهم مسألة قالوا ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ فوالله أنا ما أدري، لكن هذه بيباب، قال بالباب الفلاني، قال استمعوا، ثم جاء يقرأ عليهم الكتاب، وهم الذين يستخرجون منه الفوائد. فأطلقوا عليه لقبا يعني من باب المسح معه، سموه حمار الفروع، حمار الفروع، لأنه يحمله ولا ينتفع به، ولا ينتفع به. نعم، على كل حال لا بد أن يكون عند إنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الأدلة. والناس في هذه المسألة يتباينون تباين عظيما، فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل، وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة، أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط. ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع كتاب الله عز وجل، لكن يستطيع أن يعرف من المسائل الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه إيش؟ يستنبط من الأدلة الشيء الكثير، يكتب مثل فوائد الحديث فيسرد لك مثلا 100 فائدة. يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجد 10 فوائد، بينهما فرق، مع أن الحفظ واحد، كلهم حفظوا حديثا واحدا، لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد. ولهذا أنا دائما أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. قصة يوسف سورة كاملة ذكر الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما وأحكاما كثيرة وكتبها في رسالة مطبوعة. إذا قرأ الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات وهذه القصة على مسائل كثيرة، لكن لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شروط الاجتهاد وأنها 6، وبقي جملة لم نتكلم عليها، وهي هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ. الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمسألة الخفين مثلا، وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال وأن يفند الضعيف. نقول هذا مجتهد، لكن في ايش؟ في باب من ابواب العلم، في باب من ابواب العلم. وان كان في الابواب الاخرى لا يصح الاجتهاد، انه لا يضر، لان الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد رجل جيد في علم الفرائض، يستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتها، ولكنه في الفرائض لا يعرف، يجوز أن يكون مجتهدا أو لا؟ يجوز. فالاجتهاد إذن يتجزأ، سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من أبواب العلم. ومن الناس من لا يستطيع أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. ثم قال المؤلف: ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. نعم، المقلد ما يحتاج إلى تعب، يسأل فلانا مثلا أو يأخذ كتاب الفلاني ويحكم بما فيه، لكن المجتهد يحتاج إذا بذل الجهد في معرفة الحق. وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق، وجب عليه أن يحكم به، وجب عليه أن يحكم به. ثم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا الكلام المؤلف يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر. كيف له أجر وقد أخطأ؟ له أجر لأنه تعب وحرص على إدراك الحق لكن لم يوفق له، فيكون له أجر التعب، أجر التعب. أما أجر الإصابة فهو محروم منه لأنه لم يصب. وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين. الأجر الأول إيش؟ التعب الاجتهاد وطلب الأدلة. والأجر الثاني إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقضى الله تعالى له ما كسبت وعليها ما اكتسبه. لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو إصابة الحق فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الإشكال يتبين بأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر لأن إصابة الحق إظهار للحق، إظهار له. ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ وأشق، ولهذا صار له أجران. قال وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. معلوم إذا اجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم، نقول يجب عليه إيش؟ أن يتوقف فلا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هكذا أيضا المجتهد إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال المؤلف التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، هذا في اللغة يقال قلد فلان فلانا، يعني وضع في عنقه قلادة، هذا هو الأصل في اللغة. سلاحا اتباع من ليس قوله حجة، هذا التقليد، وهذا هو معنى قول بعضهم الأخذ بقول من ليس قوله حجة، بل ما ذكرناه أعم، لأن قول القائل الأخذ بقول من ليس قوله حجة يخرج إيش؟ الفعل. لكن إذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة شمل القول والفعل، وعلى هذا فنقول التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. نعم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا لأن الإجماع نفسه حجة، فاتباع الإجماع ليس تقليدا، اتباع قول الصحابي على قول بأنه حجة لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة لأن الصحابة أقرب إلى إصابة الصواب من غيرهم. ولهذا قال المؤلف إن قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسل. طيب التقليد له مواضع، قد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، وهنا في العبارة يكون التقليد فيشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز. فإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه أن يقلد، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر بسؤالهم إلا لأخذ بأقوالهم. قلنا ما الفائدة أن نسأل أهل الذكر ثم لا نعمل بما قالوا، بل لابد من العمل بما قال لأننا أمرنا بسؤالهم. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، نعم يقلد أفضل من يجده علما وورعا. وقد سبق هل هذا على سبيل التقليع الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وذكرنا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، مثاله عامي سمع شخصا يقرر ويقول إن في الحلي زكاة، وسمع آخر يقرر ويقول إن الحلي ليس فيه زكاة، فهنا صار عنده رأيان، فمن يقلد؟ نقول يخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه. الثاني أي اللي على الموضع الثاني في التقليد، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، وهذا واضح أيضا. أحيانا تنزل نازلة للشخص، يعني حادثة من الحوادث، وهو أهل للاجتهاد لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد، يعني ما يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم، فحينئذ يكون فرضه إيش؟ التقليد، يقلد. مثلا نحن عندنا إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك فإننا غالبا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره، ولكن لنا أن نقلد آخر؟ الجواب نعم، لنا أن نقلد آخر لأن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابا قطعا لاحتمال الخطأ في حقه، ولهذا نقول أن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول لكنه أفضل. قال فيجوز له التقليد حينئذ. واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. بعض العلماء يقول إنه إذا كانت المسألة من أصول الدين مثل قضية الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وثبات الله وغير ذلك، فإنه لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ قال: لأن هذه الأمور يجب فيها الجزم، والتقليد إنما يفيد الظن، فلا نعدل أو فلا نأخذ بما يفيد الظن في أمر يجب فيه الجزم. وسيأتي إن شاء الله بقية مجيء تحت
بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عامية، فإن العامية لا يمكن أن يجتهد، ولو اجتهد لتلخبط، لأن العامية بالنسبة للأحكام الشرعية كالرجل الذي لا يعرف السباحة إذا رمي في البحر يغرق ويهلك. الثاني أن تقع حادثة معينة لا يتمكن المجتهد من معرفتها بدليلها أو من معرفة حكمها بدليلها فورا، فهنا يكون فرضه إيش؟ التقليد، لأنه ما يتمكن. وإذا كان فرض التقليد فكما سبق يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وفي ورعه. قال: واشترط بعضهم، أي بعض العلماء، لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لا تكون من أصول الدين التي يجب اعتقادها، يعني من الأمور العقدية. حجته بذلك قال: لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها. فمثلا العامي إذا قال: أنا أصف الله لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، لا بد أن يعلم الدليل، لا يمكن أعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي. ليش؟ لأن كما قال المؤلف، لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم، والتقليد لا يفيد إلا الظن، لأن المقلد يزول عليه الخطر فلا فيه. وإلى هذا أشار السفاري في قوله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد، حتى في العقائد. ولهذا قال المسفرين: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، فيما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء. وقال: إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فالقول الثاني إذن يقول: والراجح أن ذلك ليس بشرط، يعني لا يشترط لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين، بل يجوز التقليد حتى في أصول الدين. واستدل للراجح بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأول الآية: وليتنا ذكرناها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يعني تقليدهم أو يقتضي تقليدهم. ثانيا قال ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته. صحيح؟ ها؟ العامي ما يتمكن، عامي لكن يؤمن، ما سمعه آمن به. أما أن يحقق هذا من أدلته ويجتهد فهذا لا يمكن، فيدخل فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فصار الدليل لقول الراجح أن الله سبحانه وتعالى أجاز التقليد في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين العقدية. والثاني أن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسائل بالأدلة، فكفى في ذلك التقليد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد: التقليد نوعان، عام وخاص. عام وخاص، فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا تقليد عام. يعني مثلا يكون الإنسان حنبليا يلتزم بهذا المذهب يأخذ برخصه وعزائمه، العزائم الواجبات والمحرمات والرخص ما سوى ذلك، فيقول مثلا أنا حنبلي سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء. والثاني يقول أنا حنفي سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء. والثالث يقول أنا شافعي سأتبع المذهب الشافعي في كل شيء. والرابع يقول أنا مالك سأتبع مالكا في كل شيء. والخامس يقول أنا ظاهري سأتبع داود في كل شيء. والسادس يقول أنا سفياني سأتبع سفيان الثوري في كل شيء. والسابع يقول أنا أوزاعي، وهكذا. هذا يسمى تقليدا عاما، أن الإنسان يقلد هذا المذهب فيأخذ برخصه وعزائمه ولا ينظر المذاهب الأخرى ولا يلتفت إليها. فإذا قيل له فإذا كان حنبليا وقيل له مذهب الشافعي كذا وكذا لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا مذهبي حنبلي، أنا مذهبي حنبلي مقلد آخذ بما في كتب الحنابلة ولا ألتفت لما سواه. والثاني شافعي يأخذ بما عند الشافعية ولا ألتفت لما سواه، نسمي هذا النوع تقليدا عاما. طيب، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعدل الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام إلى آخر. شوف العلماء رحمهم الله كيف الاختلاف، اختلاف تباهي. بعض العلماء قال يجب أن الإنسان يقلد تقليدا عاما، يأخذ بمذهب من المذاهب ويمشي عليه. لماذا؟ قال لأن الاجتهاد في الأزمنة المتأخرة متعذر، الاجتهاد متعذر. ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص، الكتاب والسنة لأمم سابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. الاجتهاد متعذر، ولا شك أن هذا القول من أبطل الباطل، لأن هذا يستلزم أن تكون دلالات الكتاب والسنة الآن مقفلة خلاص، الكتاب والسنة لأمم سابقة، أما المتأخرون فقد أقفل عنهم باب الاستدلال، مع أن الكتاب والسنة هدى وبيان للناس من إلى من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الهدى إلى قيام الساعة. وقد تركت فيكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعده كتاب الله. والحقيقة أن بعض أهل العلم يقول قولا لو تصور لوازم هذا القول لعلم أنه من أبطل الباطل، فالذين قالوا إن الاجتهاد انتهى ولا بقي للتقليد لا شك أنهم مجتهدون، لكن لو تصوروا ما يلزم على قول هذا لرأوا أنه قول باطل، لأن اللازم الباطل يدل على بطلان الملزوم. المهم أن هذا القول قول ضعيف، بل قول باطل، الذين يقولون بالوجوب، ومنهم من حكى تحريمه عكس هؤلاء، قال يحرم عليك أن تقلد تقليدا عاما فتقول أنا حنبلي أو تقول أنا الشافعي أو مالكي أو حنفي، هذا حرام عليك. ليش؟ قال لأنك إذا قلت هكذا التزمت التزاما مطلقا لاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت رسولك من قلدت، جعلت رسولك من قلدت، أنت رسولك الحنبلي كما الإمام أحمد والشافعي محمد بن إدريس والمالكي مالك بن أنس والحنفي أبو حنيفة النعمان، نعم، وهكذا. حقيقة الأمر أنك إذا التزمت بمذهب واحد من هؤلاء فقد جعلته كالرسول لك، اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام، التزام اتباع غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قال. ولا شك أن هذا التعليم أقوى من الأول، بلا شك أقوى من الذين قالوا إن باب الاجتهاد انسد وانتهى ولا فيه إلا التقليد، هؤلاء لا شك أنهم أقرب إلى الصواب من أولئك. وأن نقول يحرم أن تقلد تقليدا عاما، تأخذ برخص المذهب وعزائمه ولا تتبع ما سواه، لأن هذا مقتضى أنك أثبتت رسولا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا القول أقرب بكثير من الأول. لكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن في القول بالوجوب، مش الوجوب، وجوب التقليد التزام مذهب معين، إن في القول بالوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه، رحمه الله. يقول القول بالتزام مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه، وأن الاجتهاد ممنوع، هذا فيه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه. تقول للمقلد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول ونص الإمام في الأم كذا وكذا، ونص الإمام في المسائل أبي داود كذا وكذا، ونص الإمام في المدونة كذا وكذا، وهكذا. هذا مشكل، هذا جعل غير الرسول بمنزلة من؟ بمنزلة الرسول. ولهذا قال شيخ الإسلام وهو خلاف الإجماع، يعني القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع، بل الإجماع على خلافه، وأنه لا يجوز طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، بل المدار كله على إيش؟ على أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. قال وجوازه فيه ما فيه، يعني كان الشيخ الإسلام رحمه الله توقف بجواز هذا الشيء فضلا عن وجوبه، وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه
من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. الله، كلام شيخ الإسلام عليه نور دائما ما شاء الله. يقول: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافا من غير تقييد إلى آخر. الملتزم لمذهب معين يعتقد أن هذا المذهب أحق المذاهب بالدليل، أحق المذاهب بالاتباع وأسعدها بالدليل، فهو كما لو استفتى عالما يعتقد أن ما أفتي به هو الحق. يقول: فإذا خالفه انتبه من غير تقليد لعالم أفتاه، فإن خالفه لتقليد عالم أفتاه وظن أنه أصوب فهو مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. يعني ماذا؟ رجل حنبلي سمع رجلا شافعيا يقرر خلاف مذهب الحنابلة لكنه يأتي بدليل فاتبع هذا العالم، ماذا نقول؟ هل أخطأ وصاب؟ هل أصاب؟ كذلك يقول: ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك. فإن وجد دليل يقتضي خلاف مذهبه الذي هو عليه فخالف المذهب لأجل الدليل فهذا مصيب بلا شك، وليس بملوم، بل هو محمود على فعله. كذلك قال: ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله، يعني خالف مذهبه لغير هذه الأمور، ومنها العذر الشرعي الذي يقتضي خلاف المذهب. فإذا خالف المذهب لعذر شرعي يقتضي خلافه كان ذلك جائزا، كرجل يقلد المذهب الحنبلي في وجوب الصلاة مع الجماعة في المساجد ثم طرا عليه عذر يقتضي جواز تخلفه عن الجماعة فخالفهم لعذر شرعي، فهل نقول إنك أخطأت أو أصبت؟ نقول أصبت ولست بمخطئ. فتبين من كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خالف مذهبه لتقليد عالم آخر أو لاستدلال بدليل أو لعذر شرعي فهو محسن وليس مسيئا، وإلا فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر، كما يوجد في كثير من الناس أو في بعض الناس من يتتبع الرخص، يتبع الرخص يشوف الأهون يتبعه، أكل لحم جزور في ليلة شاتية باردة فقيل له توضأ فقال: أنا أختار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك، لأنهم لا يجبون الوضوء والليلة باردة وأكل لحم إبل في الصيف في الصيف، فقيل له توضأ قال: نعم أنا أتوضأ لأن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو يروي وجوب الوضوء من لحم الإبل. صار هذا الرجل متبعا للهدى ولا للهوى؟ للهوى. لما كان البرد شديدا أخذ بمذهب من يقول إنه ليس عليه وضوء، ولما صار الماء لذيذا في وقت الحر أخذ بمذهب من يقول إيش بالوضوء وتوضأ، وهكذا يكون متبعا لهواه. فعدوله عن مذهبه في المسألة الأولى في أيام بعدم الوضوء في أيام الشتاء اتباعه للهوى، ووضوءه في أيام الصيف حينما كان مس الماء لذيذا اتباع للهوى أيضا، فليحذر الإنسان من هذا الشيء. طيب، يقول: وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله
فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. فصار خروجه عن مذهبه الذي التزمه إذا كان بمقتضى الدليل، سواء كان هو نفسه يعرف الأدلة على سبيل التفصيل أو سمعها من عالم يثق به، فإن خروجه عن الالتزام الأول إلى ما يقتضيه الدليل خروج شرعي جائز، بل هو واجب، لأن الواجب على الإنسان اتباع ما قام الدليل عليه. نعم. نعم. هذه حجة، إذا عرضت الدليل على شخص وكان مذهب إمامه على خلاف مقتضى الدليل، قال وين وش أنت من الإمام أحمد، وش أنت الإمام أحمد، فإذا قال أين أنت من الإمام أحمد، أقول أنا من الإمام أحمد على فرض بمنزلة الثرى من الثريا، أيهما أعلى؟ ثريا أعلى لا شك، ولكن هل الإمام أحمد دلاك أنه قال هذا الحديث وأجاب عنه أو خالفه؟ أنت إذا قلت هذا فقد طعنت في الإمام أحمد، أنت الآن أول من طعن على الإمام أحمد، وإذا كان الإمام أحمد مطعونا فيه حرم عليك أن تقلده وتجعله إماما لك في الدين، لأن الإمام أحمد إما أن يكون قد بلغه هذا الحديث أم لم يبلغه، فإن كان قد بلغه وخالفه فهو ملوح، وإن لم يبلغ فهو معذور، ولكن أنت حين بلغك لست بمعذور، واضح؟ وحينئذ يلجى محاجرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى في أنواع التقليد: الثاني الخاص، والخاص أن يقول بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق للاجتهاد، سواء عجز
عجزا حقيقيا
او استطاع ذلك مع
المشقه
العظيمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا ان التقليد ينقسم الى قسمين: عام وخاص. فالعام ان يقلد اماما في جميع مسائل العلم، فياخذ برخصه، رخص الامام وعزائمه، وذكرنا ان الناس ان العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بجوازه ومنهم من قال بإيش؟ بوجوبه. وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل أمر ونهي، وأن ذلك خلاف الإجماع، وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه. أما الخاص فيقول أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين دليله، مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيقا لا يمكنني أن أطلب المسألة في دليلها، فقلدت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجز عجزا حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل، فهنا يقول أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة. استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد، له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد، يعجز. وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة، يجد مثل أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش، هذا فيه تعب. حينئذ له أن يقلد. وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه، لكن هل له أن يفتي؟ استمع فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل اسألوا المقلد، قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع، تابع لغير المقلد. وقد قال من قال في ذم التقليد: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجناد. البهيمة أمسك زمامها وجرها، حفر شوك شجر رمل أودية، ما تدري ماشي تتبع. ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من إلى جنبه بالجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ، لأن هذا مقلد ما يعرف، استلهم الجواب من زميله فكان جواب زميله خطأ. نعم. ولهذا أنا أنهى دائما عن التقليد في مثل هذه المسائل. طيب، إذن المقلد ليس أهلا للفتوى ولا يحل استفتاؤه لأنه ليس من أهل العلم، لا إلا عند الضرورة، لأن يعني الضرورة لا أحكام، يعني لو لم نجد في البلد إلا هذا العالم المقلد فهو خير من كوننا نتعبد بجهل لا شك، لكن إذا وجدنا فإننا لا نستفتيه. قال أبو عمر بن عبد البر العالم المشهور قرطبي رحمه الله قال: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، أجمعوا إجماع على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. طيب لماذا؟ قال: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا العلم معرفة الحق بدليله، والمقلد لا يعرف الحق بدليله، مقلد مثل ما أن العام يسأل العالم فالمقلد يقلد الإمام ليتبعه فليس بعالم. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر. قال ابن القيم هذا في كتابه إعلام الموقعين، وهذا كتاب كتاب عظيم من أحسن ما ألف في بعده ومن أحسن ما كتب ابن القيم رحمه الله، ويقع في 3 مجلدات، لكنه في الحقيقة كتاب عظيم لا سيما للقراة، لأن هذا الكتاب يعتبر شرحا لحديث عمر بن الخطاب الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء. لكن هذا الحديث كتب عليه ابن القيم 3 مجلدات كبار، والكتاب معروف وطبع عدة مرات، لكن ذكر فيه قواعد كثيرة في آخره في الإفتاء، وذكر في آخرها فتاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أفتى رسول الله بكذا، أفتى بكذا، أفتى بكذا، ومشى على أبواب الفقه كلها. طيب، يقول: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليل، هذا العلم المعرفة الحاصلة عن دليل، وأما بدون دليل فإنما هو تقليد وليس بعلم. تقليد وليس بعلم، كما يسأل العامي العالم فيخبره بالحكم. هل نقول إن العامي صار عالما الآن؟ لا، ليس بعالم. ولكن هذا لا يعني التقليل من قدر الأئمة رحمهم الله، فالأئمة لهم قدرهم لأنهم مجتهدون وتعبوا في العلم والفقه، لكن العيب ليس فيهم، العيب في من قلدهم مع إمكان اجتهاده، أما هم فلا يعبون، ويجب أن تحترم آراءهم وأن يعتذر عمن خالف الصواب منهم، لا أن يجعل مخالفة، لا أن تجعل مخالفة للصواب ناقوسا يدق عليه وينشر تنشر معائبه وأخطاؤه، هذا حرام ولا يجوز. طيب، قال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد، والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. طيب، ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشتكوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وعلى هذا فنقول للمقلد: وإن كان قد حفظ ذات المستقبل أو حفظ كتاب نيل المآرب أو تدريب الطالب أو غير ذلك، نقول له: لا يجوز لك أن تفتي. لماذا؟ لأنك مقلد، والمقلد يفتي بلا علم، والفتوى بلا علم حرام. قال: وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. أكثر الأصحاب يعني بالأصحاب الحنابلة، لأن ابن القيم رحمه الله من الحنابلة، فإذا قال القائل الأصحاب وهو من أتباع مذهب معين فيعني بالأصحاب علماء ذلك المذهب. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره، يعني أن المقلد يجوز أن يعمل برأي من قلده في نفسه لكن لا يفتي به غيره، وهذا ليس بصحيح، لأن ما جاز لغيرك جاز، ما جاز لنفسك جاز لغيرك، والعكس بالعكس. لكن نقول إن المقلد إذا تبع المقلد فليس متابعته فتوى لنفسه، ولكن تقييد لهذا الشخص، فهو لا يعتبر نفسه مفتيا أو تابعا بعلم، إنما يعتبر نفسه مقلدا. القول الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني فتوى المقلد جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. يقول: يجوز أن نستفتي المقلد إذا لم نجد إيش؟ إذا لم نجد غيره، لأن فتوى المقلد خير من الجهل بلا شك، لأن المقلد أدنى ما فيه أنه ينقل كلام إمام مجتهد، ونقل كلام مجتهد إمام مجتهد واعتماده خير من الجهل، وهذا الذي ذكر المؤلف أنه أصح الأقوال، هو أصح الأقوال كما قال رحمه الله. قال: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة المعجزة، نسأل الله أن يهدينا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله على التمام. وبهذا انتهى الكلام على هذا الكتاب المختصر، وجاء دور اختيار ما يقرأ. وقد قدم لي الأخ بسام ورقة فيها 31 اسما من الطلبة يطالبون بتدريس الأجرمية، وطلب مني أناس في جدة إعادة شرحها، قالوا لأن تسجيل الشرح الأول ما هو ضابط وأن استفدنا منها كثيرا. نعم، فما ترون في هذا؟
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، علم وسيلة يتوصل بها إلى شيئين هامين. الشيء الأول فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من فهمهما أو فإن فهم كثير منهما يتوقف على معرفة النحو. والثاني إقامة اللسان على اللسان العربي الذي هو كلام الله عز وجل، أو الذي جاء نزل به كلام الله عز وجل. لذلك كان فهم النحو أمرا مهما جدا، ولكن النحو في أوله صعب وفي آخره سهل. وقد مثل في بيت من قصب وبابه من حديد، يعني أنه صعب الدخول، لكن إذا دخلت سهل عليك كل شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه حتى يسهل عليه الباقي. ولا عبرة بقول من قال إن النحو صعب حتى يتخيل الطالب أنه لن يتمكن منه، فإن هذا ليس بصحيح. ولكن ركز على أوله يسهل عليك آخرون. في واحد يقول النحو صعب وطويل سلم إذا ارتقى فيه الذي لا يفهم أراد أن يعربه فيعجمه. وهذا ليس بصحيح، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إن شاء الله النحو سهل وسلمه قصير ودرجه سهلة، بس من أول يفهم. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام، لأن النحو لإقامة الكلام، فلا بد أن نفهم ما هو الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ويريد بالكلام هنا الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان المركب، يعني تركيبا اسناديا تحصل به الفائده، بخلاف المركب تركيبا اضافيا، هذا ليس بكلام، لا بد ان نكون تركيبا اسناديا. المفيد ايش؟ فائدة يحسن السكوت عليها، ولا يشترط أن تكون الفائدة جديدة، حتى لو كانت الفائدة معلومة فلا بأس، يسمى كلام. فخرج بقولنا اللفظ، خرج به الكتابة، فالكتابة عند النحويين ليست كلاما. وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت. ولهذا لو قلت لإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام. ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه ليس بلفظ. هو يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء، لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب المركب، المركب يعني الذي تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، انتبه، تركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا. فإذا قلت هل، هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ لفظ. هل هذا غير لفظ خالد؟ لفظ، هو لفظ لكنه ليس مركبا، فلا يسمى كلاما عند النحويين. لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. فمثلا تحقيقا إذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا لا؟ تقديرا إذا قلت قم، هذا ما تركب من كلمتين، ما تركب من كلمتين تحقيقا ولكن تقديرا، لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة البارد، في قوة البارد، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد، المفيد المراد بالمفيد ما أفاد السامع بحيث لا يتشوف بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم، ما أفاد السامع فائدة لا يتشوف معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب، أفادت ولا لا؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوف إلى غيرها. لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب لا شك في ثلاث كلمات، إن ونجح والطالب، ثلاث كلمات، لكنه لم يفد. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوف، إن نجح الطالب وش يكون؟ ماذا يكون؟ إذا لا نسمي هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم يفد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إن نجح غلام، غلام عبد الله الطيب الطاهر، كلمات كثيرة، يكون كلام ولا لا؟ ليش؟ ما أفاد نفس السامع، لأن يقول هات حطنا الفائدة، حطنا الفائدة. إذا لابد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما، صح ولا لا؟ السماء فوق هو كلام مع أنه معلوم. الأرض تحتنا كلام ولا غير كلام؟ كلام مفيد. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، مع أن هذا تحصيل حاصل. إذا كان الماء من حولكم فأنتم جلوس حول الماء. طيب على كل حال المفيد إيش نقول؟ فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة، لا فرق. طيب قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو إن شئت فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تشوف فسام بعدها إلى شيء، لكن العربي لا يفهم، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ هداية الله أن يعطينا جملة مفيدة في لغته لا في لغة العرب. إيش؟ إيه؟ كل إيه؟ إيه؟ كيف يقول؟ راضي؟
رابع يعني تجاه
الضيف. إيه؟ هذه ما نفهمها بهذا المعنى، بل نفهم زيد الراغي يعني يرغي كما يرغي البعير. طيب، على كل حال لا بد أن يكون بالوضع، يعني بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين. إذن كما القيود اللفظ المركب المفيد بالوضع، لا يكون لا يكون الكلام كلاما إلا بهذه القيود الأربعة. اللفظ وش اللي خرج منه؟ الكتابة والإشارة ولو فهمت. المركب ما لم يكن متركبا، والمركب يشمل ما تركب من كلمتين حقيقة أو تقديرا. المفيد ما خرج به ما لم يفد، وإن تركب من ألف كلمة ما دام لم يفد فليس بكلام. بالوضع قلت يحتمل معنيه بأن بالوضع من المتكلم به بأن يكون قاصد له، بالوضع من حيث اللغة العربية بأن يكون مطابقا للغة العربية، لأن كلامنا بالنحو الذي نريد أن نطبق كلامنا فيه به على اللغة العربية. طيب، ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، يعني قاعدة فعل ماضي. نعم. كيف؟ نعم. لأنه طيب، أبو مضاف، مضاف إليه، صحيح هذا؟ طيب، فإذا قلت لشخص اضرب، اضرب، هذا مبني على السكون. وإذا قلت اتق الله، اتقي، على حذف حرف العلة، حذف الياء. وإذا قلت اضربن زيدا، اضربن، الفتح، اتصال بنون التوكيد. وإذا قلت قوموا، على إيش؟ على حذف النون، على حذف النون. إذن يبنى فعل الأمر على واحد من أربعة أشياء: السكون، حذف حرف العلة، الفتح، حذف النون. وإن شئت فقل في الترتيب: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. طيب، وأي أي من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين فعل الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط
أقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ، أي كتاب تقرأ أقرأ خطأ، أي كتاب تقرأ أقرأ آدم قل صحيح، لا يا آدم مو صحيح، أي كتاب تقرأ أقرأ مو صحيح، لازم تجزم الفعلين، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ. طيب والزيدون قائمين، ها ولا قائمين؟ ليش ترفع بالواو؟ خبر. طيب الزيدون مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد بزيادة، يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنية. فمثلا إذا قلت زيد زده ألف نون وألف نونا تقول زيدان، هذا الزيادة لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة، مثل اثنين، مثل اثنين، اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم، نعم. ولهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين.
قام بتنبيه هذه الأمثلة إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، وجزاكم الله خيرا.